السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرحنا في الأسبوع الماضي كتاب الذبائح، واليوم إن شاء الله في كتاب الصيد، ولكن نسمع أيضا أحاديث الذبائح مرة أخرى ونلخص الشبهة التي فيها ونقرأ اليوم في الصيد. فلو قرأت من الحديث رقم 140 اللي هو ذبيحة نصارى العرب سرد فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب الذبائح. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبيحة نصارى العرب قال: لا بأس بها. وتلا هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. باب التسمية على الذبيحة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحوم لا ندري هل سموا الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوا. قال مالك: وذلك في أول الإسلام. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الذي ينسى أن يسمي الله على ذبيحته، فقال: يسمي الله ويأكل ولا بأس عليه. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح شاة، فقال: حين أراد أن يذبح سم الله، فقال الغلام: قد سميت الله. فقال: سم الله. فقال: قد سميت الله. قال: ويلك، سم الله. فقال: والله لا أطعمها أبدا. باب زكاة ما في بطن الذبيحة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها، قد تم خلقه ونبت شعره، وإذا أخرج من بطنها ذبح حتى يخرج الدم جوفه. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد نبت شعره وتم خلقه. باب ما يجوز به الذكاة في حال الضرورة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا من الأنصار ثم من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد، فأصابها الموت فذكاها بشضاض، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ليس بها بأس فكلوها. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى بن عمر عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أنه أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: كل ما أفرى الأوداج فكله. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ما ذبح به إذا بضع فلا بأس إذا اضطر إليه.
وصفحة 198 فيها ثلاثة آثار متعلقة بالذبائح وهي مرتبة في رواية يحيى. صفحة 198 لو نقرأ ثلاثة آثار اللي هو رقم 65 و66 و67. باب ما يكره من الذبائح.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا أحد شفرة وقد أخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره بأكلها، قال أبو مرة: ثم سألت زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال زيد: إن الميت ليتحرك، ونهاه عن أكلها. وسئل مالك عن شاة تردت فكسرت فأدركها صاحبها وهي تتحرك فذبحها فسال الدم ولم تتحرك، فقال مالك: أرى أن يأكلها إذا ذبحها ونفسها تجري وهي تطرف.
نعم، الآثار الثلاثة الأخيرة هذه، الأثر الأول في سنن الذبح، وقد تقدمت الإشارة إليه في الأسبوع الماضي أن من سنن الذبح أن لا تحد الشفرة أمام البهيمة، كما قال عمر تعذب الروح، لأن البهيمة تحس وتعرف، فلا تحد الشفرة أمامها أو تذبحها أمام أختها، أو كما يفعلون، سترون إن شاء الله بعد 10 أيام كيف يفعلون في الأضاحي، يردمون بعضها فوق بعض، أحياء فوق أموات، ويذبحون بعضها فوق بعض. ولذلك الإنسان لو يذبح ذبيحة بنفسه وفي بيته أفضل له وأزكى ولا يعذب الروح. والله في المجازر هذه أمر يعني سبحان الله العظيم، حتى تنظر في الشاه والبهيمة منذ أن تقبل على المجزرة تنهار قواها، ما تستطيع تمشي، يسحبونها سحب، ثم يذبحون 10-15 و100 ينظرن فيه. هذا كله لا يجوز. قال عمر: أتعذب الروح؟ وضربه بالدرة وقال: ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ تحد ذبيحة شفرتك وسكينك قبل أن تأتي بالذبيح. هذا من سنن الذبح. الأثر الثاني اللي هو أثر بمرة أنه سأل أبا هريرة ذبحت، لو تضيفون كلمة عن شاة تردت، يعني تردت من علو، تردت أو أنفذت مقاتلها ثم ذبحت، حتى يتبين فتوى زيد ما هي. فتحرك بعضها فأمره بأكلها، اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه. قال أبو مرة: ثم سألت زيد بن ثابت فقال زيد: إن الميت، وفي نسخة إن الميتة لتتحرك، ونهاه عن أكلها. ما هي هذه الصورة؟ هذه الصورة إذا أنفذت مقاتل الشاه، مثلا رميت بحجر أو شيء فأصابتها إصابة لا تحيا بعدها، يعني خلاص لا يمكن أن تحيا بعدها، أو تردت من علو فانكسر عنقها أو شيء، بحيث أنها أصبحت في حكم الميتة لكنها ما فاضت روحها، فجاء الرجل وذكاها، فعند زيد بن ثابت رضي الله عنه أنها لا تؤكل لأنها قد أنفذت مقاتلها ولا تعمل فيها الذكاء، الذكاء ما تؤثر فيها، وتحركها لا يفيد، لأن هنا قال تحرك بعضها بس شافوا فيها حركة، عند زيد رضي الله عنه ما تفيد الحركة، الحكم عنده للحياة لا للحركة، والحياة هنا شبه مفقودة، فالذكاء ما تؤثر ما تعمل. فقال زيد بن ثابت: الميتة تتحرك وهذه قد انتهت، الذكاء ما تؤثر فيها. فإن قيل: طيب المريضة؟ نقول: لا، في فرق، المريضة قد تحيا وقد تموت، فالمريضة إذا ذكيت تعمل فيها الذكاء، أما اللي هي شبه ميتة انكسرت عنقها أو أنفذت مقاتلها أو جاء السبع وشق بطنها وأخرج مصارينها وكذا، يعني أشياء بحيث أنها لا يمكن تحيا، ثم جاء أحد بيلحق عليها ما يمدي، أو مثلا حادث ضرب شاه أو ناقة بحيث أنها انكسر العنق أو انتثرت الأحشاء ونحو ذلك، لكن فيها نوع حركة تحرك رجلها ولا شيء، فعند زيد لا ما تحل، الذكاء ما تؤثر. وعند أبي هريرة كما سمعتم إنه لا بأس. وقال مالك في الفتوى الأخيرة: شاة تردت فكسرت فأدركها صاحبها ويتحرك، جعل الحكم مالك الحركة وليس للحياة، فذبحها فسال الدم ولم تتحرك. قال مالك: أرى أن يأكلها إذا ذبحها ونفسها تجري، أهم شيء يكون النفس موجود وهي تطرف بعينها. هذا في مسألة المستنقذة. يقول ابن عبد البر: لا أعلم أحد من الصحابة قال بقول زيد، وقول زيد ما في شك أنه أحوط، والبقية الصحابة على أنه ما دام النفس يجري والعين تتحرك فإنها تذكى، ولو كانت قد أنفذت مقاتلها والذكاء تؤثر وتعمل فيها. بالنسبة لباب الذبائح تقدم وقلنا أن فيه ست مسائل الباب كلها تعود إليه: مسألة الذابح ومسألة المذبوح، ومنه مسألتنا هذه، هل أدركت حياتها أو ما أدركت، والذي تؤثر فيه الذكاء وما تؤثر فيه الذكاء، ومسألة طريقة الذبح لابد من الحلقوم والمري والأوداج أو أحدها عند العلماء، ومسألة الآلة، ومسألة التسمية، ومسألة سنن الذبح، ست مسائل. الآن عندنا شبهة كبيرة سواء في مصانع الدجاج أو في الذبائح، عندنا الشبهة من ثلاثة أوجه. شبهة في الذابح، كثير من اللي يأتون يمكن الغالبية فيهم لا من حيث تحقيق التوحيد، ولا من حيث البراءة من الشرك وأهله، ولا من حيث الصلاة والاطمئنان فيها والمحافظة عليها. في شبهة قوية، والشبهة الثانية ليس في الذابح فقط، الشبهة الثانية في طريقة الذبح مثلا في الدجاج. يعني يوميا يخرج من مصنع عشرات الآلاف أو آلاف، هل كلها فعلا تأكدوا منه وذبحوا؟ وطريقتهم يعلقون الدجاج ورقبة الأسفل وتقص المكينة، وأحيانا تقص وأحيانا يموت قبل ما تقص وأحيانا يضربونه. فتخشى أيضا في شبهة في طريقة الذبح، لا يمكن هل الكميات الهائلة اللي تنزل الأسواق يوميا إن كل واحدة بيأتون ويسمون عليها ويذكون وما باعوا كذا. لكن المشكلة نحن كيف، والمشكلة الثالثة في التسمية. الشبهة الثالثة في التسمية، بعض مصانع الدجاج يعني من الحيلة كتب التسمية على السير، السير اللي تمشي عليه الدجاج كاتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ضحك كذا، لا قصد ولا نية ولا نطق حتى. وبعضهم يضع مسجل بسم الله بسم الله بسم الله، وهذا وين النية فيه؟ واللي يشوف مجازر منى فيها مسجل بسم الله بسم الله، هذا كيف؟ ففي شبهات. ما دام الله وسع عليك، شبهة في الذابح وفي المذبوح وفي طريقة الذبح وفي التسمية، ما دام الله وسع عليك الذبائح فقط تعتني بها. بالنسبة لذكاة بطن الجنين، ذكاة ما الجنين ذكاة أمه لأنه عضو منها، لأنه عضو منها، لكن بشرط أن يكون قد تخلق ونبت شعره وتم خلقه ونبات الشعر عند المدينة. لكن عندنا حالتين أخرين، لو خرج قبل أن يتم خلقه هذا لا يحل، لأن عبارة عن دم والدم حرام، عبارة عن مضغة ودم منعقد. الحالة الثانية العكس، لو خرج وهو حي، ذبحت أمه وخرج الجنين وهو حي، هنا لابد يذكر، صار حكم حكم المستقل. إذن الذي تنفعه ذكاة أمه هو الذي ما خرجه حي ولا خرجه دم مضغة، خرج تام الخلق لكن ليس بحي، تنفعه ذكاة أمه لأنه عضو منها وجزء منها. هذا ما تقدم في مسألة الصيد، في مسألة الذبائح. الآن ننظر في مسألة الصيد، الباب التاسع. نعم.
باب ذكاة ما أصاب المعلمات. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل أو لم يقتل.
فيقول ابن عمر: كل ما أمسك عليك الكلب المعلم، هذا شرط، ويكون يمسك عليك يعني لك. والثالثة قال: إن قتل أو لم يقتل. إن كان المراد كما في الأثر اللي بعده إن أكل أو لم يأكل، فهذه مسألة ستأتي إن خلاف بين المدينة وغيره. وإن كان مراده إن المعلم قتل، إذا قتل المعلم حلت ذبيحته يعني حتى لو ما أدركت ذكاته. وإن لم يقتل فإن أدركت ذكاته وتمكنت منه وفرطت ما حل، ما يحل. وأما إذا كان إن المعلم ما قتل لكن أنت جيت تركض وسعيت لكنك ما أدركت الذكاء بدون تفريط، فهنا يحل عند الأئمة الثلاثة كلهم، عند مالك والشافعي وأحمد. وانظروا كيف فضل العلم، كما قال العلماء العلم الآن أثر في الكلاب أعزكم الله وأجلكم، أنتم كرمكم الله عز وجل ولقد كرمنا ابن آدم. الكلب الجاهل ذبيحته وصيده حرام ميت، والكلب المتعلم صيده حلال ولو لم يذكر. هذا كلب وهذا كلب، ما الذي يفرق بين الكلاب؟ بحيث إن هذا إذا ضرب الأرنب أو الغزال حتى لو ما أدركت الذكاء فهي حلال، والثاني هذا حرام. الفرق بينهما أن هذا متعلم وهذا جاهل. فإذا كان العلم يؤثر هذا التأثير حتى في الكلاب، فكيف ببني آدم اللي كرمهم الله وشرفهم، كيف يرفعهم العلم درجات؟ في الأسبوع الماضي ذكرنا سبعة شروط، باختصار هذه السبعة شروط هي التي تجعل صيد الكلب أو غيره حلال، هذا فيما لم تدرك ذكاته. أما ما أدركت ذكاته فهذا لا شك أنه حلال، لأنه أصبح الحكم للذكاء وليس للصيد نفسه. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء، وسيأتينا الآن لو كان الصائد مجوسي أو تارك صلاة أو غيره ننتبه. يعني بعض الناس يقنصون وينتبهون للشروط في الكلب أنه معلم وغير معلم، أهل القنص، بس ما ينتبهون أن اللي أرسل الكلب ليس من أهل الصلاة، ما يصلي خلاص. نحن قلنا الأسبوع الماضي الصائد في مقابل المذكي، والكلب أو الصقر أو الجارحة في مثابة الآلة، وعقر الطريدة في مثابة الذبح نفسه اللي هو فري الأوداج. فلا بد أن يكون الصائد من أهل الذكاء، وأنا أجزم من كثير من اللي يقنصون ما ينتبهون للحكم هذا، يكون اللي يرسل خاصة اللي كثير من اللي يعرفون إرسال الكلاب والصقارة وغيرهم، كثير منهم ما يصلي أو يفرط في الصلاة متى ما خلاص ما تحل. لا بد يكون الصائد نفسه موحد ومصلي. الثاني أن يسمي عند الإرسال، إذا ما سمى عمدا ما تحل، حتى أن الحنابلة يشددون في الصيد أكثر من الذبح، لأن الصيد كل الأحاديث قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، وذكرت اسم الله في تشديد. الشرط الثالث أن يرسل الجارحة قصدا، يعني يكون هو اللي أطلق، أما لو هي انطلقت من نفسها وانفلتت ما تحل. الشرط الرابع أن يكون الجارح نفسه معلم، قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. لا بد يكون معلم. ما هو المعلم؟ في شرطين متفق عليها عند الجميع، أنه يكون إذا أرسلته، يعني علامة المعلم إذا أرسلته ينطلق، وإذا زجرته ينزجر، هذا معلم. الشرط الثالث اللي هو ألا يأكل، هذا عند الجميع لا يشترط في الطيور، حتى عند الحنابلة وغيرهم عند الإمام أحمد الطير ما يشترط فيه، بل يقولون إن الطير من علامة تعليمه أن يأكل، وتشوفون أن الصقور وغيرها إذا طرح الحبارة يأكل منها، الطير ما يشترط فيه، لكن في الكلاب ألا يأكل، هذا علامة تعليمه لا يأكل من الأرنب أو من الغزال أو من غيرها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم قال بل قبل ذلك الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني أمسكها الكلب لك أمسكنا عليكم، أما إذا كان الكلب أكل منها قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي فلا تأكل، فإني أخشى أنه أمسك لنفسه ولم يمسك عليك، يمكنه الآن أمسكها لكي يأكلها هو فلا تحل، والله اشترط أن يكون أمسكنا عليكم. هذا في الكلاب، وهذا شرط عند الأئمة بخلاف أهل المدينة فقط، أهل المدينة لا يشترطون كما نسمع الآن، والصحابة بينهم اختلافين، والصواب أنه لابد في الكلب أن لا يأكل. الشرط السادس أن يجرح الصيد وينهر دمه مثل الذبيحة، أما لو ذبح بالصدمة اصطدم فيه بقوة وماتت الأرنب ما تحل. الشرط السابع أن يرسله على صيد، طبعا الخامس داخل في الرابع، الخامس أن لا يأكل من الصيد اللي هو أحد شروط التعليم. السابع أن يرسله على صيد، فلو أرسله هكذا للتدريب ولا أطلقه ما شاف شيء، ثم الكلب شاف بعد الإرسال شاف الطريدة، يقولون ما يحل عند أكثر العلم. وفي شرط ثامن عند أحمد خاصة أن لا يكون الكلب أسود بهيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه شيطان. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك قال أخبرني من سمع نافعا يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما كل إن أكل وإن لم يأكل.
نعم، هذه فتوى ابن عمر، لكن يعارضها حديث عدي بن حاتم صحيح صريح، قال إني أخاف أنه أن يكون إن ما أمسك لنفسه. باب الصيد يدور على حديثين، وكلا الحديثين الاثنين من الصحابة ومن شيوخ القبائل ومن أهل الشمال، اللي هم حديث عدي بن حاتم الطائي شيخ قبيلته ونعم الرجل كان، حتى في حروب الردة كان له مواقف عظيمة شكره عليها الصحابة، ونعم الرجل الصحابي هذا، ولكن يحب الصيد هو كعادة شيوخ القبائل والناس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة طويلة عن الصيد وإجابات مفصلة. والصحابي الثاني هو أبو ثعلبة الخشني، أيضا شيخ قبيلة في الشمال ومحب للصيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة مفصلة وإجابات مفصلة، فيكون هو الأصل. الباب يدور على هذين الحديثين وهما في الصحيح. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سئل عن الكلب المعلم، أنه سئل عن الكلب المعلم إذا أخذ ثم أكل فقال سعد: كل وإن لم يترك إلا بضعة واحدة.
أحسنت، بفتح الباء، إلا بضعة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني. قال سعد: كل ولو لم يترك إلا بضعة واحدة. هذه فتوى سعد وابن عمر، يعارضها الحديث اللي ما بلغهم، حديث عادي وغيره، والآية: كلوا مما أمسكنا عليكم، فسرها الحديث. الصواب إن الكلب إذا أكل كف. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاد الرجل
الصيد، الصحيح إذا أصاب بالباء، هذا تصحيف، إذا أصاب، وهذا هو اللي في رواية يحيى. نعم.
أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من رمي أو كلب غير معلم، لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد بلغ مقاتل الصيد.
وفي زيادة عند يحيى وهي مهمة بين قوسين، قال: حتى، يقول مالك: حتى لا يشك أحد أنه هو قتله، وأنه لا حياة للصيد بعده بهذا الشرط. وهذا الفتوى لمالك أو ينقلها عن أهل العلم مفصلة في حديث عدي وحديث أبي ثعلب، مفصلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن رأيت فيه سهما غير سهمك، أو كلبا غير كلبك، أو رأيته في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري، وذكر حتى في الحديث العلة: فإنك لا تدري قتله كلبك أم الكلب الآخر، والكلب الآخر ما تدري هو معلم أو غير معلم، سمي عند رسالة أو لم يسمى عند رسالة، الذي أرسله من أهل الذكاء أو ليس من أهل الذكاء، شبهة. فقال: إن رأيت الطريدة هذه ضربها كلبك وكلب آخر، أو سهمك وسهم آخر، أو ضربتها واتجهت إلى غدير وسقطت في الماء وأنت لا تدري هو من سهمك ولا من، فلا تأكل. لكن مالك ذكر شرط يرفع الخلاف، قال: أما لو كنت رأيت الطريدة الصيد هذا وسهمك قد أنفذ مقاتله حتى لا يشك أحد أنه قد قتله حتى لو كان في الماء، لأن حتى ترى قوله هنا: فأعانه عليه غيره من رمي، في نسخة يحيى: أو ماء، أو ماء يعني سقط في ماء، أو كلب غير معلم. فكلام مالك اللي هو القيد اللي أملينا هذا يرفع الخلاف، إذا كان الصيد رأيت رميتك أو كلبك قد أنفذ مقاتله، كما لو شق بطنه وأخرج قلبه، أو الصيد وقع في السهم، وقع في القلب أو وقع في الرأس أو وقع في مقتل، هنا ما يضرك حتى لو رأيت مع كلب آخر أو سقط في الماء، لأنك أنت الآن تأكدت إن سهمك أو كلبك هو اللي قتله، بحيث لا حياة له بعده. أما إذا شكيت اترك، وهذا يدلك على أن الشك في باب الذبائح وباب الصيد خطير، قال: دعه. نعم.
قال مالك: إنه سمع أهل العلم يقولون في الباز والعقاب والصقر وما أشبه ذلك من الطير إذا كان معلما يفقه كما يفقه
كما تفقه بالتاء،
أحسن الله. نعم. يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة، إنه لا بأس بأكل ما قتلت مما اصطادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها.
وهذا أيضا لا شك فيه، داخل في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح، سواء كانت من السباع أو من الطيور، بس بهذه الشروط السبعة السابقة: يذكر اسم الله عند رسالها، وتكون معلمة، والمرسل من أهل الذكاء. نعم.
قال مالك: إنه سمع بعض أهل العلم يقول: إنه لا بأس بأكل الصيد وإن غاب مصرعه عن صاحبه، إن وجد فيه أثرا من كلبه أو كان فيه سهمه، ما لم يبت فإن بات يكره أكله.
هذا إذا كان ما في اشتراك، يعني ما في سهم آخر، ولكن غاب مصرعه عنك، فهنا إن وجدته لا بأس أن تأكله إذا وجدته ميت، لأن سهمك هو اللي قتله. أما إذا بات فتخشى أنه إن سهمك ما قتله ومات في بيتوته هذه، أو يعني أثر فيه لكن ما أنفذ مقاتله، فقال: يكره أكله. نعم.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه أن كل شيء ناله الإنسان من الصيد بيده أو سلاحه فأنفذه وقتله فإنه لا بأس بأكله. يقول الله تبارك وتعالى: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: فكل شيء ناله الرجل بيده أو بسلاحه فأنفذه حتى يبلغ مقاتله فلا بأس بأكله.
نعم، هذا لا شك فيه، بحمد الله رخصة من الله، لولا أن الله رخص لنا لكان لابد من الذكاء في الصيد، لكن الله رخص لنا أن الشيء اللي ينال الإنسان من الصيد بيده أو سلاحه أو كلبه أو صقره أو غيره أنه حلال له بهذه الشروط: تناله أيديكم ورماحكم. نعم.
قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخاطر.
صحيح، يخلص كما في رواية يحيى. نعم.
أحسن ما سمعت في الذي يخلص الصيد من مخاليب البازي أو من في الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله.
إذا خلصت الصيد وهو حي ثم ذكيته تركته لين مات ما يحل، يعني الرخصة في الاستغناء عن الذكاء إذا ما جالك فرصة أنت، أما إذا أصبح لك فرصة أنك تذكي وتركت الذكاء ما يحل. نعم.
قال مالك: وكذلك أيضا إذا قدر على ذبحه وهو في مخاليب الباز أو في الكلب.
لا، أو في الأولى حرف جر والثانية بمعنى الفم. أحسن. أو في الكلب.
وقال مالك: وكذلك أيضا إذا قدر على ذبحه وهو في مخاليب الباز أو في في الكلب فتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله.
هذا ترى لا اختلاف فيه، يجب أن نعرف الأصل في هذا الباب، وهو أن العفو عن الذكاء في الصيد رخصة بشروطها، أما إذا تمكنت من الذكاء انتهت الرخصة. ففي كل هذه الصور أنت متمكن من الذكاء، جئته حي، جئته في مخالب الكلب، تستطيع تذكيه، تستطيع تخلصه، وتركت هذه انتهت الرخصة. الرخصة لو أطلقت السهم أو الرصاصة أو الكلب أو الصقر وقتله، هذه رخصة أنك تأكل بالشروط. نعم.
قال مالك: وكذلك أيضا الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله.
هذا عند الأئمة ثلاثة، أحمد ومالك والشافعي، هذا كله الأمور هذه متقررة عندهم. نعم.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضارية فصاد أو قتل فإن أكل ذلك الصيد حلال وإن لم يدرك المسلم ذكاته، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه فيقتل بها
فذبيحته تلك
وصيده حلال أكله. قال مالك: وإن أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكيه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله.
وبين قوسين أيضا في رواية يحيى: وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي. وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي. نعم.
وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك.
نعم، وهذا أيضا مبني على القاعدة السابقة أن الصائد بمنزلة المذكي وأن الكلب بمنزلة الآلة، فلو كان الكلب كلب مجوسي والصائد مسلم تجوز، ولو كان الصائد مجوسي والكلب كلب المسلم ما تجوز، كما لو أعطاك المجوسي السكين والثانية كما لو أعطاك المسلم. هذا مبني على القاعدة السابقة، ولذلك انتبهوا، تارك الصلاة هنا في الصيد إذا كان هو اللي يرسل الكلاب أو يرسل الصقور ما تحل، لابد الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء، الصائد من أهل الذكاء. ولذلك بعض العلماء كره الصيد اليهودي والنصراني حتى غير المجوس، بعض العلماء في الصيد خاصة يشددون كما شددوا في التسمية، يقولون لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، فخاطب المؤمنين، فتكون الرخصة في اليهود والنصراني في الذبائح فقط، أما في الصيد لابد أن يكون الصائد مسلما موحدا مصليا. وبعضهم يقول أن الصيد مثل الذبائح، لكن فيه شبهة، إذا كان اللي يصيد اللي يطلق الكلاب واللي يطلق الصقور يهودي أو نصراني فيه شبهة، وإذا كان مجوسي حرام، وإذا كان تارك صلاة حرام مشرك. نعم.
باب في صيد البحر. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الحيتان تأكل
يأكل
بعضها بعضا.
عند يحيى يقتل، وهو أوضح في رواية يحيى يقتل بعضها بعضا، يجدونها ميتة يهجم بعضها على بعض. نعم.
يأكل بعضها بعضا أو تموت صردا.
صردا، الصرد يعني البرد، أو تموت من البرد، فيجدونها فوق الموج ميتة. نعم.
سألت ابن عمر عن الحيتان يأكل بعضها بعضا أو تموت صردا، فقال ليس بها بأس. قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال مثل ذلك.
سبحان الله، السمك رخصة وسعة، السمك والحيتان سعة، ما دام أنه حلال ميتته، حتى الميتة حلال، إذن لا يشترط في صياد السمك كل الشروط السبعة التي في صياد غير السمك. لو كان صياد السمك تارك صلاة، لو كان صياد السمك مشرك، لو كان صياد السمك يهودي نصراني مجوسي، اللي يكون، لأن أصلا كل الأحوال حتى لو كانت ميتة هي حلال، الطهور ماءه الحل ميتته. كما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتوقع في الذبائح وفي الصيد، رخص لنا في الأسماك ومدحها وقال لحما طريا رحمة من الله. فإذا السمك أمره واسع، لأن القاعدة فيه أن ميتته حلال، فبذلك انتهت الشروط كلها. الجاري نسبة إلى الجار، وهو ميناء المدينة، ميناء الجار كان موجود لين انقرض، الآن بقرب منطقة اللي هي الآن يعني نزهة المدينة، منطقة اسمها الرايس، الرايس مقابلة لبدر، يعني أقرب مدينة لها مدينة بدر اللي فيها المعركة، وهي على البحر، كان عندها ميناء قديم اسمه ميناء الجار، وكانت المدينة كل بضائعها في الميناء هذا، إلين اندثر لما حيت ينبع، وهذا مات هو، فكان فيه هذا سعد رضي الله عنه منسوب إليه الجار، وسيأتي ذكره بعد قليل. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر رضي الله عنهما عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، ثم انقلب عبد الله فنظر في المصحف فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع فأرسلني ابن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله.
هذا فهم ابن عمر وابن عباس، ما الفرق بين الصيد والطعام؟ قال أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس وابن عمر هذا فهمه، الصيد ما صدته وهو حي، والطعام ما لفظه وهو ميت، هذا صيد البحر وطعامه. وتعرفون قصة الصحابة اللي ألقى البحر لهم ذاك الحوت العظيم فأكلوا منه وهو ميت، حل ميتته. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال ليس به بأس، وقال اذهبوا إلى زيد بن ثابت وإلى أبي هريرة رضي الله عنهما فاسألوهما ثم أتوني فأخبروني بما يقولان. فأتوهما فسألوهما فقالا لا بأس به، فأتوا مروان بن الحكم فأخبروه فقال قد قلت لكم.
لو كنت متأكد ما رسلتهم إلى زيد وأبي هريرة، قال قد قلت لكم، وهذا زين منه رحمة الله عليه، زين أن يتأكد، لكن قال اذهبوا إليهم، يوم تأكد من الصحابة قال أنا قلت لكم، هذه نفس فتواي ما تغيرت، هذا ما في شك، ما لفظه البحر وهو ميت حلال. نعم.
قال مالك لا بأس بأكل الحيتان إن يصيد
يصيدها يصيدها المجوسي، ما في إن يصيدها، لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، إذا حل صيد المجوسي حل صيد المشرك وتارك الصلاة وغيرهم، لأنه مثل المجوس. نعم.
قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للبحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال مالك: إذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده.
نعم، ما دام أنه يؤكل هو ميت ميته لا يضر من صاده، هذه رحمة من الله. هذه الآثار ذكرناها في أول الدرس، وخاصة فتوى زيد ووجهها، وفتوى أبي هريرة ووجهها. نعم، الأثر 68.
أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع مولى بن عمر أنه قال: رميت طيرين وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه ابن عمر، وأما الآخر فذهب ابن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه أيضا.
نعم، هذا تابع للشرط اللي ذكرناه في الشروط السبعة، تابع للشرط السادس، وهو أن يجرح الصيد وينهر دمه. أما ما قتل بالمعراض أو بالبندق أو بالنبيطات، الآن النبيطة هذه اللي يرمون بها الأطفال بالحصى، يرمي العصفور ويسقط العصفور ما طلع من دمه شيء، لكن من صدمة الحصاة، هذا لا يجوز. وهذا عند عامة العلماء إلا الأوزاعي فقط وأهل الشام، فإن الأوزاعي وأهل الشام يقولون: ما صدته وذكرت اسم الله فكل، أنهر الدم أو لا. وينسبون ذلك لعلماء الصحابة اللي عندهم كفضالة بن عبيد قاضي الشام وأبو الدرداء، وينسب أيضا لسعيد المسيب. ولكن حديث عدي يرده، حديث عدي مفصل، وكذلك حديث أبي ثعلبة. سأل عدي من ضمن الأسئلة، قال: سألته عما أصاب المعراض، المعراض عصا عريضة وفيها حد، فقال: ما أصاب بحده وأنهر الدم فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. إذا كان ضرب بالعرض تكون موقوذة، الموقوذة هي المصدومة كذا ما طلع من دمها شيء. وكذلك البندقة، البندقة قديما طين يبسونه لين يصير مثل الحصى ويرمون به، فما ينهر الدم، ليس له حد، هذا كله لا يجوز ولا يصح. ويدل عليه حديث عبد الله بن مغفل لما سئل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وش قال عن الخذف؟ الخذف انك ترمي بالحصى، قال: لا تقتل صيدا، هذا الشاهد، ولا تنكأ عدوا، وانما تفقع العين تكسر السن. فقوله لا تقتل الصيد لانها حصى ما تنهر الدم، لا بد من انهار الدم. نعم.
اخبرنا ابو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه كان يكره ما قتل المعراض والبندقة.
نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه عن ابن المسيب أنه كان ينهى أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباه ذلك مما ينال به الصيد.
لو تضيفون فوق كلمة الإنسية: إذا توحشت أو شردت. أن سعيد المسيب كان ينهى أن تقتل الإنسية إذا توحشت أو شردت مما يقتل به الصيد من الرمي وأشباه ذلك. هذا في اختلاف بين العلماء، فمالك والليث يقولون الإنسية إذا شردت أو توحشت وما يمكن إمساك بها لكي تذبح أو تنحر. قال مالك: إن رميت في المذبح أو المنحر فلا بأس، لابد أن ترمى في ثغرة النحر أو في المذبح بحيث تكون كأنها ذكاء. وهذا مذهب مالك والليث، وهو اللي كرهه سعيد ابن المسيب، ومذهب سفيان والشافعي وأحمد أنها رخصة وعقرها ذكاتها، عقرها ذكاتها أيا كان العقر، لو ضربها في جنبها أو في كتفها أو في بطنها وأنهر الدم وماتت أن هذا حلال، وهي رخصة كرخصة الصيد. والدليل أن قوما من الأنصار ند لهم بعير بحيث ما يمكن الإمساك به، فرموه عقروه ضربته، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، يعني أحيانا تتوحش وتشرد، فما فعل هكذا فاصنعوا به هكذا. في بعض الطرق أنهم رموه في غير المذبح، وآخرين سقط لهم بعير في البير ما يستطيعون ينزلون له ولا يستطيعون يذبحون في المنحر، فرموه حتى مات ثم نزلوا وقطعوه أخرجوه. فرخص لهم، فيكون رخصة كرخصة الصيد. يكون عندنا ثلاثة أشياء: الذكاة وهي الأصل، والصيد وهو رخصة، والعقر وهو رخصة. والعقر هو أن إذا شرد لك بهيمة إنسية أو توحشت بحيث لا يمكن الإمساك بها وذكاتها، لك أن ترميها، لكن عاد مالك والليث يشترطون أن يكون الرمي في الثغرة، وهذا يعني تضيق في الرخصة. والأئمة الثلاثة سفيان والشافعي أحمد ترميها في أي مكان، تعقرها، وحتى لو ماتت هي حلال، هذه رخصة. نعم.
قال مالك: ولا أرى بما أصيب بالمعراض إذا خسق بأسا.
إذا خسق أو خزق كلها صحيحة، يعني إذا أنهر الدم. وفي رواية يحيى زيادة: إذا خزق وبلغ المقاتل. إذا أنهر الدم وبلغ المقاتل حتى لو كان بالمعراض ما يضر. نعم.
باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.
لما ذكر الصيد ذكر باب آخر يشبهه، وهو ما أحل وما حرم من الحيوانات، لكن ذكر باختصار. نعم.
قال مالك: أحسن ما سمعت في أكل الدواب الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله عز وجل قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال في الأنعام: لتركبوا منها ومنها تأكلون، وقال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال مالك: إن القانع هو الفقير، وإن المعتر هو الزائر،
يعني المتعرض لهم. نعم.
قال مالك: فذكر الله تبارك وتعالى الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل، وهذا أحسن ما سمعت.
هذا الفهم جيد في القرآن، إن قال الخيل والبغال والحمير ذكر الله فيها ثنتين: الركوب والزينة. والأنعام ذكر الله فيها ثنتين: الركوب والأكل، ففصل بين الخيل والبغال والحمير وبين الأنعام. هذا جيد لولا حديث أسماء، لولا حديث أسماء قالت: نحرنا فرسا في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر وشاهد. في الخيل بالذات يجوز أكله، والبغال والحمير لا. والخيل إنما أخرجت بحديث أسماء وغيره من الأحاديث، فالحديث يقضي على غيره، يكون هو الذي يقضي عليه. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام.
حرام، وهذا يفسر ما بعده، يفسر أن النهي اللي في حديث أبي ثعلبة نهي تحريم. عند يحيى زيادة قال مالك: وهذا الأمر عندنا، وهذا الأمر عندنا. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
نعم، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، يفسر الحديث اللي فوق أن النهي نهي تحريم، هذا مراد مالك. وأيضا ترجمة مالك، يعني هذه الترجمة ترجمة الأبواب ترى من صنع مالك نفسه، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. شوف الوضوح، ومع ذلك أكثر المالكية يقولون أن النهي نهي تنزيه وتقدر، أكثر المالكية، حتى كما عند أحمد الآن. مذهب أحمد لا يعني أنه مذهب الحنابلة، أو مذهب الحنابلة ليس هو مذهب أحمد. أحيانا المتأخرين وغيرهم يسلكون سبيل ويعسفون عليه كلام الأئمة. مالك الآن يقول تحريم، ويأتي بحديث الحضرمي حرام، ويأتي بحديث الخشني نهى، ومع ذلك أكثر المالكية ينسبون إلى مالك أن يقول أنه نهي تنزيه وتقذر. الصواب أنه نهي تحريم. هذا من المحرمات، كل ذي ناب من السباع محرم، وهذا هو القول الذي لا شك فيه، الحديث ما فيه إشكال. لكن عند الشافعي، الشافعي رحمة الله عليه دائما يحب يشرح الأحاديث وفهمه عربي، فقال: ما هي السباع؟ عند العلماء السباع هي كل السباع العادية ولها ناب. قال الشافعي: لا، السباع اللي الأغلب من طبعها أن تعدو على الناس وتهاجمهم، كالأسد والنمر والذيب والفهد وغيره. أما في بعض السباع تهاجم أحيانا إذا احتاجت، لكن أصل فيها أنها ما تهاجم، مثل الضبع والثعلب والهر. فعند الشافعي الضبع والثعلب والهر يحل، عند الشافعي الضبع عند أهل المدينة باقي على الأصل أنه السبع ولا يجوز، وعند الشافعي يجوز على هذا التفصيل اللي عنده أن السباع ليس كل السباع، لا، السباع اللي من غالب طبعها الاعتداء والصيال. أما الضبع لا، ما يهاجم إلا أحيانا، والثعلب ما يهاجم، والهر ما يهاجم إلا نادر يعني، فقال لا يصح. أما الثعلب والهر فكثير من العلماء أنه ما يحل لأنه له ناب ويأكل اللحوم وغيره. وأما الضبع فإنه يحل، الشافعي له طريقة، وفي حديث جابر أنه جعل في الضبع كبش إذا صاده المحرم. وأحمد له طريقة أخرى، أحمد له قاعدة هو اللي تسببت الفرق بين مذهب أهل المدينة ومذهب أحمد. أحمد عنده قاعدة مسبوق إليها، وهو أن من الأشياء يعني يجعل المقياس فيما يؤكل وما لا يؤكل من الحيوانات، المقياس مقياس أهل الحجاز، يقول لأن القرآن نزل عليهم وجعلهم هم المحكمين، فقال الله عز وجل النبي الأمي يحل لهم الطيبات، يحل لهم الطيبات. الطيبات عند من؟ الآن ما ذكر القرآن الطيبات، الطيبات عند من؟ قال عند من نزل عليهم القرآن. ولذلك قال إذا اختلفت الأعراف فالعرف عرف الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحجازيين أهل مكة والمدينة وما بينهم يأكلون هذه الأشياء ويستطيبونها فهي حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحل لهم ما طاب عندهم، وإذا كانت يستخبثونها ويستبشعونها فهي محرمة. ويأمرهم بالمعروف، إذا كان أمر معروف عندهم لا يصادم شيء في الشريعة، لأن هذه أمور عامة، أمور عادات، مثل الملابس ومثل، ليست أمور عبادات، أمور العادات يترك الأعراف إلا إذا خالفت شيء. ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فعند أحمد قاعدة هي اللي فيها هي سبب الفرق، قال كل ما استخبثه أهل الحجاز في العهد النبوي فهو حرام، لأن النبي جاء ليحرم عليهم الخبائث، وكل ما استطابوه فهو حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحل لهم ما استطابوه الطيبة. فالضبع كانوا يستطيبون ويأكلونه، وإلى الآن في بعض المقاصب في الطائف إذا صادوا ضبع غالي بعد يتقاسمونه، الضبع يأكلونه والعرب تمدحه ويعني تأكله، فإذا هم يستطيبونه. الضب مثلا الحجاز ما يستخبثونه، لكن بعضهم يعافى، مسألة يعافى مسألة شخصية، لكن ما يقول إنه خبيث، وبعضهم يأكله، وفي أشعار لهم تدل عليه. فإذا هذه القاعدة لأن الآية تدل على أن فيه عرف محكم، هذا العرف هو اللي يحل لهم ويحرم عليهم. ولذلك الأشياء التي تستخبثها العرب وما تأكل، القنفذ مثلا، في من العلماء أجازه، أحمد ما يجيز، لأن العرب ما تأكل تستخبث، والحجازيين ولا كما قال الأعراب اللي أهل جفا، لا، سألوا أعرابي قالوا إيش تأكلون؟ قال نأكل كل ما هب ودب إلا أم حبين الجعلان هذا، قال بشر أم حبين بالعافية سلمت منكم، كل شيء تأكلونه. فهذا ما ليس هذا عرفه، العرف ليس عرف الأعراب، عرف العرب الحجازيين القرشيين والأنصار وأمثالهم اللي نزل عليهم الوحي، ما الذي يستطيبونه وما الذي يستخبثونه. وهذه قاعدة جيدة يعني يدل عليها القرآن. فكل شيء ترى العرب تستخبثه وما تأكله، وشيء تستطيبه. فيه من العلماء من حرم الجربوع وحرم الضب وأشياء كثيرة يعني، بعضهم يذكر أشياء وبعضهم يحل أشياء مستخبثة، فيكون هذا الضابط إن شاء الله. نعم.
باب ما جاء في المضطر إلى الميتة. قال مالك: قال مالك في رجل يضطر إلى الميتة إنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها.
دام الله حل له الميتة لا يأكل حتى يشبع، مو بيأكل قدر الضرورة، ويتزود أيضا إلى أن يغنيها الله ويطرح. لكن في ترى ملاحظة مثلا عند في أقوال لمالك في رواية أبي مصعب، إذا ذهبت إلى رواية يحيى تجد يقول أحسن ما سمعت، وهنا قال عن مالك كثير، مر معنا اليوم الدرس يمكن ثلاث، عند يحيى يقول أحسن ما سمعت، وهنا قال مالك في رجل. فكثير من فتاوى مالك اللي هنا هو إنما هو ناقل فقط، ولو قارنت بين الروايات لوجدته حتى الفتوى اللي تنسب لمالك تجده ينسبها إلى من سمع منه من العلماء من هذه الفتوى. نعم.
قال مالك، قال وسئل مالك.
شوف الفتوى هذه تدل على تفكير مالك، إذا أردت أن تدور تعرف ما يدور في عقل مالك دائم عندما يفتي، انظر كيف سد الذرائع من هنا ومن هنا والنظر البعيد، يعني انظر كيف تطلع الفتوى. نعم.
قال وسئل مالك عن رجل يضطر إلى الميتة أيأكلها وهو يجد ثمرا أو زرعا أو غنما لقوم بمكانه ذلك، فقال إن ظن أن أهل الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته.
نعم، الرأس ساقطة بضرورته.
نعم. حتى لا يعد سارقا تقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد به جوعه ولا يحمل شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، فإن خشي أن لا يصدقوه أن يعدوه بما أصاب من ذلك سارقا، فإن أكل الميتة أجوز له عندي، وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك، فهذا الذي نرى والله أعلم.
كذلك هذه الفتوى عند يحيى، قال مالك وهذا أحسن ما سمعت، وهذا أحسن ما سمعت، وكذلك الفتوى اللي قبلها. هنا الآن يقول بين خيارين، يأكل من الميتة ولا يجد مثلا غنم لقوم أو زروع أو ثمار، ما الذي يختار؟ فقال مالك إن كانوا أهل الحلال ذولا بيصدقون أنه مضطر، لأنهم إذا مسكوه بيقولون هذا سارق، سرق من غنمنا، وبيرفعون السلطان وعليه شهود وبيقطعون يده. فقال إن كانوا بيصدقونه أنه مضطر يأكل من حلال المسلم هذا ويستبيحه بعدين ويعطيه حق، وإذا كان ما يصدقونه وبتقطع يده لا، يأكل الميت ويحمي نفسه. وهذا من ناحية حفظه. من ناحية ثانية أنه لو فتح أيضا الباب أنك تبدأ في حلال الناس غير الميتة، يقول يجي واحد يأكل من حلاله ويقول أنا كنت مضطر، كل يوم هو ماسك له جفر وما أكله، يقول أنا كنت مضطر ما بغيت أموت، لكن الله جاب لي هالجفر هذا وكله، فيقول يستجيزون حلال المسلمين، ما يجوز هذا، فهو يراعي هذا ويراعي هذا. نعم.
باب ما جاء في مسك الميتة. أخبرنا أبو مصعب
مسك أو مسك يعني الجلد، والله يعني هو جمعه مسوك لكن مفرده ما أدري مسك. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان
أعطاها، في جميع الروايات كان أعطاها وليس أعطيتها،
كان أعطاها مولاة لميمونة، فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها.
نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
هو عن أبيه، لكن عندكم في الحاشية أن أكثر النسخ والروايات عن أمه إلا عند النسائي، والأظهر عن أمه، عن أمه عن عائشة. نعم.
عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه رأى رجلا نزع نعليه فقال لما خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية فاخلع نعليك. ثم قال كعب تدري ما كانتا نعلى موسى؟ قال مالك فلا أدري ما أجابه. فقال كعب: كانتا من جلد حمار ميت.
من جلد حمار ميت، يعني يرتفق بها عن الرمضة والشوك وغيره. هذا مسألة جلود الميتة. جلود الميتة تعرفون الخلاف اللي فيها، بعض العلماء يقول جلد الميتة لا يحل الانتفاع به البتة، دبغ أو ما دبغ، لأنها ميتة ما يحل، مدام ماتت تجمد الدم في حتى الجلد، الجلد يدخله الدم، يجري فيه الدم، فإذا ماتت حتفا فيها حرمت. هذا قول. القول الثاني قول الإمام أحمد المشهور عنه، حديث عبد الله بن عكيم إنه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، حتى العصب اللي يستخدمون. فأحمد قال هذا قبل موته بشهر، وإن كان الحديث فيه اضطراب، حتى أحمد نفسه ذكر أن مرة قال ابن عكيم: حدثني الأشياخ، هذا الحكم بن عتيبة يقول: ذهبت مع الأشياخ ودخلوا على ابن عكيم وأنا ما دخلت، ولما أخرجوا خرجوا حدثوني وكذا، فيه اضطراب. لكن أحمد بالمجمل رجحه في الرواية المشهورة وقال ما ينتفع منها لا قبل الدبغ ولا بعده. وفي القول الوسط وهو أيضا قول أحمد في رواية أخرى ومالك وغيره من الأئمة، أن جلد الميتة يجوز الانتفاع منه إذا دبغ، إذا دبغ. وبعضهم يجمع بينه وبين حديث ابن عكيم، أن في حديث ابن عكيم سماه إهاب، والإهاب هو الجلد قبل الدبغ، إهاب. وإن كان بعض أهل اللغة يقولون الإهاب لا يطلق على بهيمة الأنعام، لا يطلق على غير بهيمة الأنعام، لكن الصحيح المقصود أن الإهاب هو الجلد قبل الدبغ. فالمقصود أن الأرجح والله أعلم هو القول الوسط، هذا المتوسط، أنه إذا دبغ جاز الانتفاع منه، لقوله في حديث ميمونة: إنما حرم أكله، وقال: هل انتفعتم بإهابها؟ وقال في حديث ابن عباس: إذا دبغ فقد طهر. وقال في حديث ابن قصيط وابن ثوبان: إذا يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. لكن عند الإمام مالك تقييد أنك تستمتع بها جلود الميتة، ترى هذه الآن مسألة مهمة لنا، لأن أكثر الجلديات اللي في السوق تخاف أنها من جلود ميتة، إما ذكاها غير الشخص من أهل الذكاء، أو ما ذكيت أصلا، أو حيوانات لا تؤثر فيها الذكاء كجلود الثعالب والثعابين عند الجمهور وغيره. فكثير من الجلديات اللي تستخدم، شناط وأبواك والنعال وغيرها، هي جلديات. لكن فعند الإمام مالك أن الدبغ لا 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 يؤدي للطهارة، يؤدي للاستمتاع به في غير ما يشترط له الطهارة. أما الصلاة بها ولبسها في الصلاة أو في المسجد لا، ما تجوز. ولذلك مالك أدخل حديث كعب الأحبار هنا. لماذا موسى خلعنا عليه؟ لأنها من جلد ميت، ولذلك قال الله له اخلعنا عليك. فيقول مالك هنا أن الرخصة في جلود الميتة إذا دبغت أن يستمتع بها في غير ما يشترط له الطهارة، كما قال الله لموسى اخلعنا عليك. حتى قال مالك: لو أن رجل عنده محل جلديات ويعلم أن هذه جلود ميتة مدبوغة، يجب عليه أن يبين المشتري، يقول ترى هذه جلود ميتة مدبوغة حتى لا يصلي فيها. وغيره من العلماء يجعلون الحكم عام ويقولون إذا دبغ الإهاب فقد طهر الحديث، والله أعلم. نعم.
باب العقيقة. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، فكأنه إنما كره الاسم، وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل.
الحديث الأول عن الاسم، النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن والفعل الحسن، فالعقيقة قال لا أحب العقوق. لكن جاء في الأحاديث الأخرى، يعني لو إنسان ترك اسم العقيقة لا بأس، جاء في الأحاديث حديث الحسن عن سمرة أن قال: الغلام مرتهن بعقيقته. وهذا الحديث بالذات سئل الحسن قال: ممن سمعت؟ قال: سمعت من سمرة. ولذلك حتى اللي يشككون في سماع الحسن البصري من سمرة يثبتون له حديث العقيقة، لأن قال: سمعته من سمرة، الغلام مرتهن بعقيقته. وفي الحديث الآخر حديث سلمان الضبي أيضا سماه عقيقة. فلذلك كثير من العلماء ما يكره اسم العقيقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فقط ما أحب الاسم. كذلك اسم التميمة، الآن يقولون تمايم فلان، التميمة مأخوذة من التمام اللي تعلق على الصبي، أيضا لو ترك أحسن. أحسن اسم النسيكة نسك كما قال هنا أحب أن ينسك، أو العقيقة لأن تساهلوا فيها من قبلنا. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك،
لكن كلمة فأحب تضعون تحتها خط تدل على الحكم هل هو واجب أو غير واجب. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أنه عق عن الحسن والحسين بني علي رضي الله عنهم.
نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم فتصدقت بزينته فضة،
يعني كل واحد أثناء ولادته ليس مرة واحد. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين أنه قال وزنت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة.
وهذا وإن كان في انقطاع بين محمد الباقر لكنه حديث أهل البيت. نعم. بس نقرأ الباب عشان نشرح بعد الصلاة 10 دقائق ونكمل الباب. نعم.
باب العمل في العقيقة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يكن أحد من أهله يسأله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة عن الذكور والإناث.
يحذف كلمة قال أنه لم يكن أحد من أهله. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أنه يستحب العقيقة ولو بعصفور.
نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يعق عن ولده الذكور والإناث بشاة شاه.
نعم.
قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في العقيقة أن من
ترقمون المسائل، الأمر اللي اختلاف فيه مسائل، المسألة الأولى. نعم.
أن من عق فإنما يعق عن ولده عن الذكور والإناث بشاة شاه.
والثانية
وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لا اختلاف فيه ولم يزل الناس عليه عندنا.
والثالثة
فمن عق عن ولده فإنها بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عرجاء ولا مكسورة ولا عجفاء ولا مريضة ولا عوراء.
والرابعة
ولا يباع من لحمها شيء ولا من جلدها.
والخامسة
وتكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها.
والسادسة
ولا يمس الصبي بشيء من دمها.
أيضا بعد كلمة ولا يمس الصبي بشيء من دمها في زيادة في المدونة وغيرها، قال مالك ولا يدعى لها الرجال كما في الوليمة، هذا عكس عملنا الآن، قال ولا يدعى لها الرجال كما في الوليمة. قال مالك أيضا ولا يعق عن كبير كما قال أهل العراق. هذه تكون المسألة السابعة والثامنة. يقول مالك يقول يقع في نفسي من شأن العقيقة أن اليهود والنصارى كانوا يصنعون لأولادهم شيئا يدخلونهم فيه ثم يقولون أدخلناهم في الدين، وش يسمون الآن هذا؟ التعميد، يسمون التعميد، يعني كل أهل دين لهم طقوس، مثلا الصابئة يدخلون أولادهم في الأنهار في المياه وحتى يدخلون في الدين، واليهود والنصارى لهم عمل يسوونه مع الصبي شعار على أنه دخل في الدين هذا. قال مالك يقع في نفسي أن اليهود والنصارى يضعون لأولادهم شيء ويصنعونه يدخلون فيه ويقولون أدخلناهم في الدين، ومن شأن المسلمين الذبح في ضحاياهم، هذا هو الأصل ذبح النسك. قال لكن لما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يقع في قلبي أنها من شريعة الإسلام. يعني مالك كان يقول العقيقة هذه كأنها تشبه فعل الأديان الثانية، أنه طقس معين يوضع للصبي يوم السابع أو كذا حتى هو شعار كأنه يدخل في الإسلام أو كأنه علامة على أن هذا على دين أبويه، لكن لما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين هي من شريعة الإسلام، ولعل هذا أيضا من حكمته أنها علامة على أن على دين أبويه وفرح به. وقال مالك تذبح يوم السابع الأول، هذا عند الجميع، فإن ما استطاع السابع الثاني، وعند الإمام أحمد وغيره السابع الثالث اللي هو أثر عائشة. لكن مالك يقول إن ولد الصبي في جزء من أجزاء اليوم لا يحسب ذلك اليوم حتى يولد في الليلة التي قبله، يعني لو ولد مثلا ليلة ليلة السبت نحسب السبت، أما لو ولد ضحى السبت أو ظهر السبت ما نحسب السبت. هذا طريقة مالك، وغيره من بعض العلماء يقولون لا، إن الليل يسبق النهار فنحسب له يوم سابع. كذلك عندنا مسألة، حتى نعود مرة أخرى إلى الباب، تداخل العقيقة مع غيرها. بعض الناس يقول أنا أؤجل العقيقة، وإذا جاني ضيف أو شيء أذبح للضيف وأنا ناوي أنها العقيقة، هذا لا بأس به، لكن العقيقة شعار ونسك كما تقدم، الأولى أن تفرد. كذلك في مسألة خطيرة يفعلها بعض الناس اليوم، أن العقيقة يروح يدق على المطعم ويقول سوونا ذبيحتين. طيب المطعم عنده أشياء جاهزة، هذه مب عقيقة ما توجد، لابد أن يكون عند الذبح ينويها عقيقة. أما إذا اتصل عليهم وقال اليوم عندنا تمايم نبغى ذبيحتين، ما يصلح، يعطونك من المعلق هذا، والمعلق ذبح بغير نية العقيقة. ولذلك هي كالأضحية، يشرع أن تباشرها بنفسك وتنوي، وهي نسك ذبح. كذلك في حديث هذا الفرق بين أهل المدينة وغيرهم، أهل المدينة ما يفرقون بين الغلام والجارية، شاهشة كما سمعتم الآن، أثر عبد الله بن عمر وأثر هشام بن عروة. ولكن حديثهم كرز الخزاعية الكعبية فيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وعمل به غير أهل المدينة، أن عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، العمدة فيه حديثهم كرز الخزاعية الكعبية، وهو يقضي على غيره. بالنسبة للحديث الأول قال من ولد له ولد فأحب، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد، أنها سنة متأكدة جدا، يعني هم إذا قالوا سنة ليست تبلغ الفريضة، ولكنها ليست السنة عند الناس اليوم، لا، سنة مثل الوتر، من تركها فهو رجل سوء كما قال أحمد، بئس ما صنع، يعني متأكدة جدا، لكنها لا تجب. والدليل هنا قال فأحب، لو كان واجب ما ربط بالمحبة، أن ينسك، إذن هي نسك، وكلمة ينسك نأخذ منها أن شروط الأضحية والهدي هي نفس شروط العقيقة، لأن سماها نسيكة نسك فليفعل. الأثر الثاني قال أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين ابني علي، فيه أيضا دليل، لو واحد تبرع بالعقيقة غير الوالد، لو واحد قال تميمة فلان علي، والآن عندنا عرف لو واحد سمى عليك، يعني قال ترى الولد سميته على فلان، ففي بعض الناس عندهم عرف أن العقيقة يتحملها أو يتبرع بها عن طيب نفس من سمي عليه، هذا لا بأس به، إذا هو أعطاه ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام هو جد من ناحية الأم، وهو الذي عق عن حسن الحسين. كذلك الحديث اللي بعده أنه حديث محمد بن علي الباقر، وهذا بينه وبين فاطمة مسافة طويلة، لكنها جدته، والناس ينشطون لحفظ أحاديث أهل بيتهم، أنها وزنت شعر الحسن لما ولد والحسين لما ولد، ترى فيه يعني عند الناس أن الحسن والحسين توأم، ليسوا بتوأم، لكن ما بينهم إلا 40 النفاس فقط، يعني منذ أن طهرت رضي الله عنها حملت الحسين، فكأنهم توأم. وزينب وأم كلثوم كانت تحلق شعورهم وتتصدق بوزنها فضة، هذه سنة. وحلق الشعر في دليل حديث سلمان الضبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أميطوا عنه الأذى وأهريقوا عنه دما، وهذا حجة لأهل المدينة أنه ما قال دمين، قال دم مطلق، لكن عاد حديثهم كرز مفصل، فالشاهد فيه حلق الرأس إماطة الأذى، وهذا أيضا أصح للصبي. الحديث اللي بعده مثله، تصدقت بزينته فضة. الحديث اللي بعده أن ابن عمر لم يكن أحد من أهل يسأله عقيقة إلا أعطاه، أيضا يدل على أنها ليست بواجبة، لأن اللي يسأله، ويدل أيضا على التبرع، من تبرع لك أو أهدى لك العقيقة لا بأس، ويدل على أن ابن عمر مذهبه هو مذهب أهل المدينة، هو أصلهم وهو شيخهم، أنه ما يفرقون بين الذكور والإناث. والحديث اللي بعده في بعض الروايات عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه أو قال سمعت أبي قال يستحب العقيقة ولو بعصفور. ترى هذا ليس على ظاهره حتى عند التيمي، لكن من باب التأكيد والتمثيل، وإلا هي نسك لا بد لها من شروط النسك، يعني مثل ما تقدم معنا قول بلال في الأضحية ولو بيديك، يعني ضح، يعني هنا عق ولو بأي شيء، لكنه من بهيمة الأنعام. واللي بعدها أيضا هو مذهب أهل المدينة أنه ما يفرقون بين الذكور والإناث. واللي بعده تقريبا 8 فتاوى لمالك. الفتوى الأولى قال ما يفرق، يعق عن الذكور والإناث بشاه تنشاه. والفتوى الثانية قال ليست بواجب ولكن يستحب العمل بها، لكن عند مالك أنها متأكدة، من تركها فبئس ما صنع، مثلها مثل الوتر وغيره. والفتوى الثالثة قال أنها بمنزلة النسك والضحايا، كل شروط الأضاحي تكون في العقيقة، لا عرجة ولا مكسورة ولا عجفة ولا مريضة ولا عورة. والفتوى الرابعة أيضا حكمها حكم الضحايا، ما يباع من لحمها شيء، حتى اللي ذبح لك التميمة والعقيقة ما تعطي من لحمها أجرة له كما تفعل في الأضاحي، ولا يباع جلدها، يتصدق بها كلها. الآن أكثر المسالخ أصلا يأخذون الجلد ويبيعونه، فأنت تنتبه في العقيقة تشرط عليه تقول ترى الجلد باخذ هذا، وتصدق بالجلد هذا، حتى لو أنك إذا شرطته صار لك أنت، حتى لو صدق عليه هو بنفسه، بس ما يشرطه قبل، لأن هذه كلها تخرج لله بجلدها ولحمها وغيره. واللي بعده قال تكسر عظامها، هذا يبين مالك أن فيه قول لعائشة رضي الله عنها أنها قالت أن العقيقة تنزع جدولا. إيش معنى تنزع جدولا؟ يعني تقص من المفاصل ما تكسر العظام، تفاؤلا إن شاء الله بسلامته. وإنما هذا إذا ثبت عن عائشة قولها أولى عندنا من قول مالك، وهو يعمل به، حتى الإمام أحمد يعني يرجح. فلو إن الإنسان في العقيقة، لذلك لا تتكلوا على المسالخ، العقيقة لو ذبحوا بنفسه أو وقف عليها لا يكسر العظام، يضرب في المفاصل فقط ويوزع. قال يأكل أهلها من لحمها ويتصدقوا منها في رواية يحيى، ويطعمون الجيران. الفتوى السادسة قال لا يمس الصبي بشيء من دمها، عند أهل الجاهلية يأخذون من دم العقيقة ويلطخون بوجه الصبي أو يضعونه على رأسه أو على جبهته، هذا من أمر الجاهلية ما يفعل، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال أهريقوا عنه، أميطوا عنه الأذى، ما وضعوا عليه الأذى، هذا من أمر الجاهلية. الفتوى السابعة قال مالك اللي أضفناها ولا يدعى لها الرجال كما في الوليمة، نحن الآن نجعلها ولائم، لا، الأفضل أن تكون مثل أضاحي، حتى لو أنك أنت دعوت من خاصتك ما يخالف، لكن ما تجعلها كوليمة، تقسمها تطعم الجيران ني أو مطبوخ وتأكل منها، ولو دعوت خاصتك لكن لا تجعلها مناسبة، هذه والله سنة لو تعمل بها يسن بها سنة الضحايا. والثامنة قال لا يعق عن كبير كما قال العراق، العراق يقولون اللي ما عق عنه هو يعق عن نفسه. مالك يقول إذا تجاوز السن اللي هو يذبح له خلاص، لأن عندهم سنة. عند الليث هي واجبة في 7 أيام، فإذا مضت 7 أيام صارت سنة، والباقي كله تقدم. هذا ما يتعلق بمسألة العقيقة، وهو الذي يعني بعض المسائل الباقية فيها أمرها سهل. نقف هنا إن شاء الله، نتوقف 2 أسبوع فقط، الجمعة القادمة اليوم 3 ذي الحجة، والجمعة التي بعدها يوم العيد 10 من ذي الحجة، الجمعة اللي بعد 2 أسبوع اليوم 17 إن شاء الله اللي تسبق الدراسة، لأننا نحتاج بعض الوقت، فإن شاء الله نتوقف 2 فقط، ويوم 17 من ذي الحجة إن شاء الله نعود بإذن الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.